الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة، كما تعلمون أن المحاضرة بين مغرب وعشاء في دار الحديث، وإنما في هذا الوقت كلمة مختصرة نتذاكر فيها وإياكم ما يسره الله تبارك وتعالى. فأقول، يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الآية فيها الأمر من الله عز وجل بالمسارعة إلى طاعته والإقبال على عبادته. وكم تجد في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحث والترغيب في الطاعة والعمل الصالح، وفي الأمر بأداء العبادة التي فرضها الله جل وعلا وأوجبها، ويتحتم ذلك على المؤمن خصوصا في زمن الفتن وأيام الشهوات والشبهات، حين يختلط الحق بالباطل والحابل بالنابل، أن يقبل المرء على طاعة الله تبارك وتعالى ليكون أكبر عون له على مواصلة المسير والإقبال على طاعة الله جل وعلا العزيز القدير. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن مدلهمة وأهواء مظلمة وشرور متلاطمة تمر على العباد، ولا نجاة للمؤمن منها إلا أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كلما تأخر الزمان، كلما اشتدت الفتن، وكلما كثر أنصار الباطل ودعاة الشر، وأصبح المؤمن الصالح في غربة شديدة وفي كربة عظيمة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة وبنحوه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام كان في غربة شديدة، ليس له أنصار ولا أتباع، ومن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يستخفي والناس عليه جراء، كما قال عمرو بن عبسة: وربما يجتمع العدد اليسير في دار الأرقم خوفا من المشركين. وإذا جاء الرجل الغريب كما في قصة علي في حديث ابن عباس في صحيح مسلم بل في الصحيحين إذا جاء الرجل الغريب يسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ربما يدل عليه على حذر من الناس، أي غربة شديدة. صاحب الحق وحامل الدعوة العظيمة والمبلغ عن الله تبارك وتعالى وسيد الأولين والآخرين، ومع ذلك يمر بهذه المرحلة العصيبة وبهذه الغربة الشديدة. هذا الحال الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا أنه في آخر الزمان يعود أهل الإيمان إلى مثل هذا الحال. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، وطوبى هي الجنة، وقيل شجرة في الجنة، طوبى للغرباء، وقيل الذكر الحسن. الغرباء جاء في تفسيرهم قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي حديث أنس عند الإمام الترمذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وكيف يكون حال القابض على الجمر؟ تصور لو وضعت في يديك جمرا كم تستطيع أن تتحمل؟ ثانية، ثانيتين، ثلاث ثواني، لا تستطيع أن تتحمل شيئا. المتمسك بدين الله عز وجل في آخر الزمان كالقابض على الجمر من شدة الأذى وكثرة الفتن وتمالؤ المبطلين وقلة الصالحين وانعدام المناصرين. لهذا جاءت الأدلة في الأمر بالإقبال على طاعة الله، بادروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا الفتن بالأعمال الصالحة، ليس كما يصنع كثير من الناس. إذا جاءت الفتن خاضوا فيها وسابقوا إليها، لا، وإنما سابق الفتن بالعمل الصالح. إذا رأيت الناس يخوضون في الشرور فأنت بادر إلى طاعة الله وأكثر من العمل الصالح وأكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، علك أن تنجو من هذه الفتن العظيمة المدلهمة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم لشدتها. الليالي المظلمة يتراكم الظلام ويتوالى، لا تستطيع أن ترى شيئا، وهكذا الفتن يتبع بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تحول كبير في وقت قصير، أمر عجيب. في الصباح مسلم وفي المساء يكون كافر، يكون كافرا، هذا شيء عجيب، يدل على شدة الفتن، يدل على شدة الفتن. وها نحن نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه أهل الباطل وتكالب الأعداء، وصار المحق مبطلا في نظر كثير من الناس، والمبطل محقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تنقلب الحقائق ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة الذي لا شأن له ولا علم عنده ولا رجاحة عقل ولا مكان في المجتمع، وإذا به يتحدث عن القضايا العامة ومسائل الأمة العظمى التي كان في الصدر الأول يجتمع لها أهل الحل والعقد، وإذا بسفيه من السفهاء أو برجل إعلامي أو صاحب دنيا، وإذا به يتدخل ويتكلم ويخوض في أمور ربما لو كان في زمن عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل الشورى. قال: وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. يا أيها الناس، إن من أعظم المخارج التي تسلم العبد من الوقوع في براثن الفتن والسقوط في أوحالها هو الإقبال على الله جل وعلا والحرص على طاعته والمسارعة إلى عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله عز وجل وقيام بين يديه وقراءة للقرآن وحفظ له وطلب للعلم ودعاء وسجود وركوع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحسان إلى الناس وكف عن الأذى. الإقبال على هذه الطاعات في زمن الفتن ينجي الله عز وجل صاحبها. إذا اشتدت الفتن قد يضيق الصدر، قد يضيق صدر المؤمن فتتلخبط عليه الأوراق وتتبعثر عليه المعلومات وتتعثر منه الأقدام فيرجع القهقرى ويترك الخير الذي كان عليه ويلتحق بالباطل والمبطلين بعد أن كان في درب الصالحين، لكنه إن رجع إلى الله جل وعلا صالح حاله وانشرح صدره وثبت إيمانه واستعان بربه جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يمشي على خطى ثابتة ويقين لا تزحزحه الجبال وإن تلاطمت ولا البحار بأمواجها وإن تصادمت، لأنه يسير على وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكنه عند اشتداد الأذى يحصل له من الضيق. قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو العلاج، وهذا هو التحصين، وهذا هو السلاح، وهذا هو التمكين. مهما كثرت الفتن، مهما تراكمت، مهما كثر الأعداء، مهما مكروا، فإن كنت مع الله فإن الله معك، أو ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عبد الله ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وهذا عام في كل شيء، حسيا ومعنويا بدنيا وعقليا ودينيا وماليا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه أن يقبل على السجود والركوع والعبادة والطاعة وأن يستمر إلى الموت. تكبر مؤامراتهم فتذهب هباء منثورا، لأن الله جل وعلا هو الذي يسير الخلق في البر والبحر، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل، فإنه القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. مهما مكروا ومهما حاولوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله جل وعلا أمر نبيه بالإقبال على العبادة: إذا أردت السلامة من الفتن فعليك بالطاعة، إذا أردت البصيرة في الحق فعليك بالعبادة والطاعة، إذا أردت السعة في الرزق فعليك بطاعة الله، إذا أردت الزيادة في العمر فعليك بطاعة الله، إذا أردت السلامة للعقل عليك بطاعة الله، إذا أردت الحفظ للمال والولد فعليك بطاعة الله، إذا أردت الانتصار على الأعداء عليك بطاعة الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من داره إلى جانب البيت العتيق ليصلي، وبجانب البيت كبراء المشركين وعظماؤهم الذين يتوقع منهم الشر في أي وقت، يتضاحكون ويتمازحون ويسخرون، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فيقبل على صلاته وسجوده وركوعه لربه تبارك وتعالى، فيأتي المشركون ويريدون أذيته تارة بالأقوال وتارة بالأفعال. يأتيه أبو جهل وقد حلف أيمان مغلظة أنه إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطع على رقبته، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، دخل وصلى، فاقترب منه أبو جهل يريد أن يطع على رقبته كما قال، وما شعر أصحابه إلا وهو يرجع الوراء القهقر ويتقي بيديه، فقالوا له: ما لك يا أبا جهل؟ ما الذي أصابك؟ قال: ويحكم، إن بيني وبينه خندقا من نار، إني رأيت هولا وأجنحة، من الذي أرسل الملائكة؟ ومن الذي جعل هذا الخندق من النار؟ إنه الله. أنت عليك أن تقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، والله يحفظك، والله يثبتك، والله يعينك. وكلما أقبل العبد على طاعة الله تبارك وتعالى صلح شأنه وعظم مكانه وثبت قوله وصدق لسانه بإذن الله تبارك وتعالى. وكلما وقع في معصية الله عز وجل، كلما خذل في أحلك المواطن، قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الله جل وعلا: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإذا أعداء الحق وأعداء الملة وأعداء الهدى الله عز وجل يكفينا إياهم إن أقبلنا عليه واعتصمنا به وتوكلنا عليه وعبدناه حق عبادته. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. أنت يا محمد أقبل على ما أنت عليه من الخير، أقبل على العبادة، أقبل على الدعوة، أقبل على تبليغ الناس هذا الخير، ونحن نكفيك الأعداء. أليس الله بكاف عبده؟ إنا ويقول الله عز وجل في آية أخرى: إن شانئك هو الأبتر. وإنما عليك أن تقبل على طاعة الله، وعليك أن تبادر إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذه الأزمان عباد الله التي كما سمعتم تقلب فيها الحقائق، ويظهر الناس الباطل بصورة الحق، والحق بصورة الباطل، والخير بصورة الشر، والشر بصورة الخير. فما على المؤمن إلا أن يكثر من دعاء الله ومن عبادة الله ومن الإقبال على الله، وأن ينظر إلى نفسه أولا، أين هو من طاعة الله في معتقده، في أخلاقه، في عبادته، في معاملته، في أقواله وأفعاله. فإن كان مع الله فالله معه، فإن من كان مع الله عز وجل لن يضيعه الله، لن يضيعه الله. ومن أعرض عن ذكر الله جل وعلا وعبادته فإنما يسيء إلى نفسه ويتسبب في هلاكها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فعلينا أن نقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى عبادة الله، وعلى المبادرة إلى مرضاته سبحانه وتعالى، لنسلم من هذه الفتن الدهماء التي يخوض فيها كثير من الناس ويضيعون ويخرجون من هذه الحياة الدنيا وقد غيروا وبدلوا وأعرضوا وعصوا وتمردوا على الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا الله وإياكم البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.